الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 37 من تفسير سورة الأعراف. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: واختار موسى قومه أي من قومه فانتصب لنزع حرف الصفة 70 رجلا لميقاتنا، فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل. قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى من قومه 70 رجلا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا. وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا ويسألوا التوبة عمن تركوا وراءهم من قومهم، فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل. وقال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. الذي يظهر أن الذين ما عبدوا العجل قليل، والكثرة عبدوا العجل، لأن الله عز وجل أخبر عن حالهم. ومما يدل على ذلك أن هارون عليه السلام خشي أن يقتلوه، وخشي الاستضعاف، ولو كان له من ينصره ما خشي ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن 70 الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجفة. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. وقال وهب: لم تكن الرجفة صوتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين مفاصلهم. فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت، فاشتد عليه فقدهم، وكانوا له وزراء من على الخير سامعين مطيعين. فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. فذلك قول الله عز وجل، قال يعني موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني عن عبادة العجل، وإياي بقتل القبطية تهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني عبدة العجل. وظن موسى أنهم عوقبوا بأخذتهم العجل، وقالها على قال هذا على طريق السؤال: يسأل أتهلكنا بفعل السفهاء. وقال المبرد: قول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف، أي لا تهلكنا، وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره. قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك، أي التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا اختبارك وابتلاؤك، أضللت بها قوما فافتتنوا، وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك. فذلك معنى قوله: تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا في مثل هذه الفتن والمحن التي تأتي على الإنسان، فإنه ما من يوم أو ليلة إلا وفيه من ذلك. فيعتصم المؤمن بربه ويسأله الثبات. فهؤلاء قوم مع نبي كريم، يعني ما بينهم وبين أنبيائهم واسطة في سماع كلامهم وتوجيهاتهم، بل ما بينهم وبين ربهم من الواسطة إلا موسى عليه السلام، لأن الله كلم موسى وأوحى إليه كلاما سمعه منه. ومع ذلك انظروا إلى هذا الأمر المستقبح الذي وقعوا فيه، يعني المعصية أهون بكثير، بل لا مقارنة بينها وبين هذا الفعل مهما بلغت حجم المعصية. وذلك لأن الشهوة قد تؤثر على الإنسان ومع ذلك يؤاخذ بجريرته، لكن هذا شرك بالله عز وجل، وهو الذنب العظيم الذي لا يغفر. الأمر الثاني أن نبيهم بين أيديهم، كان باستطاعتهم أن يسألوه إذا طرأت لهم شبهة، لكنهم أبوا إلا العناد والبغي والفساد العريض. فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل في ثبات قلوبنا وسلامة عقائدنا وثبات أمرنا على الاستقامة. وانظروا إلى ما جاء في هذا الباب. أولا من القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الثالث من فعل الصحابة مع تقرير النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال: سل تعطى. الرابع من آثار السلف ما جاء عن عبد الله بن عمر: اللهم لا تسلب مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه، أو لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. وهكذا ما جاء عن أبي الدرداء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. فهذا أمر يتفطن له، فمهما بلغ علمك وذكاؤك وفطنتك فأنت بحاجة إلى تثبيت الله عز وجل لك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فاحذر من الظلم الذي هو من أعظم أسباب الفتنة، الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو البدعة، والظلم للغير بالمعاصي ونحو ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى سلب البركات وعدم التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى ابن خطل: ارتد بعد أن قتل، فالظلم يجر إلى ما هو أشد منه. ارتد بعد أن قتل، وذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كتبت عزيزا حكيما، قال: اكتب. قال: ما يعلم محمد إلا ما أعلم. ارتد بعد أن تدخل فيما لا يعنيه، وأتاه الغرور والكبر والعجب. فالظلم ظلمات يوم القيامة. كم من إنسان يصرف عن الخير بسبب دعوة أو بسبب مظلمة. والذي جرنا إلى هذا ما حصل لبني إسرائيل، وما قص الله عز وجل علينا شأنهم إلا لنتعظ ونعلم ونعمل. قال قوله عز وجل: إن هي إلا فتنتك، أي التي وقع فيها السفهاء، لم تكن إلا اختبارك وابتلاؤك، أضللت بها قوما فافتتنوا، وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك. فذلك معنى قوله: تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا ناصرنا وحافظنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا أو جب لنا في هذه الدنيا حسن النعمة والعافية، وفي الآخرة حسنة، أي وفي الآخرة حسنة المغفرة والجنة. ولو قال النعمة والعافية والعلم والعمل لكان أشمل. إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء من خلقي، ورحمتي وسعت كل شيء، عمت كل شيء. قال الحسن وقتاده: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. قال عطية العوفي: وسعت كل شيء، ولكن لا تجب إلا الذين يتقون. وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها. فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقتادة ابن جريج لما نزلت ورحمتي وسعت كل شيء قال إبليس: أنا من ذلك الشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فتمناها اليهود والنصارى وقالوا: نحن نتقي ونؤمن ونؤتي الزكاة. فجعلها الله لهذه الأمة فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال نوح البكالي الحميري: لما اختار موسى قومه 70 رجلا قال الله تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مراحيض أو حمام أو قبر، وأجعل السكينة في قلوبكم وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم يقرأها الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس، ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا، ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهور قلوبنا، ولا نريد أن نقرأها إلا نظرا. فقال الله تعالى: فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى قول أولئك هم المفلحون. لا دليل على هذا، لكن الواقع هو هذا، فقد رأيت بعضهم يقرأ من التوراة وهي في يده مع شدة تهودهم. أحدهم يتهود حتى يكاد أن يصل إلى أدنى من الركوع ثم يرجع ويقوم ويرجع ويقوم وهكذا. وبعضهم لولا الزنانير التي في رؤوسهم والحال الذي هم عليه، وإلا معهم لحاء ومعهم ما يلبسون البناطيل. حتى أننا أخبرنا أن كثير من الأطعمة اللحومية ربما يأكلها المسلمون إذا كانت من ذبائح اليهود، ولا يأكلون ما كان من ذبائح النصارى، لأن النصارى يأكلون الميتة والجيف، أما اليهود ربما ذبحوا، مع تفصيل لنا في مسألة لابد من التسمية. وأيضا اليهود لا يأكلون لحم الخنزير، والنصارى يأكلون لحم الخنزير، ومع ذلك كون الإنسان يترك بعض الشيء ولم يكن موحدا ومؤمنا لا ينفعه. بل إن فرقة من النصارى تسمى بالآمش فيما أخبرنا نساؤهم محتجبات ورجالهم يربون لحاهم ويذبحون أغنامهم، بل وقعوا في تشدد، لا يستخدمون الهاتف ولا يركبون السيارة ولا يستخدمون شيئا من هذه المستحدثات. لكن مع ذلك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. قال: فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى قول أولئك هم المفلحون. فجعلها الله لهذه الأمة. فقال موسى عليه السلام: يا رب اجعلني نبيهم. فقال: نبيهم منهم. قال: رب اجعلني منهم. فقال: إنك لن تدركهم. فقال موسى عليه السلام: يا رب إني أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلته فيادتنا لغيرنا. فأنزل الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فرضي موسى. هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم إلا كافر. قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نبيكم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهو منسوب إلى الأم، أي هو على ما ولدته أمه. وقيل هو منسوب إلى أمته، أصله أمتي، فسقطت التاء في النسبة كما سقطت في المكي والمدني. وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة، والصحيح القول الأول. الذي يجدونه، أي يجدون صفته ونعته ونبوته مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا خرجه البخاري. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن عطاء عن ابن سلام قال أخبرنا الإمام الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا العباس عبد الله بن محمد بن هارون طي صفوني قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب رضي الله عنه قال إني أجد في التوراة مكتوبا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فض ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح أمته الحمادون يحمدون الله في كل منزل ويكبرونه على كل نجد يأتذرون على أنصافهم ويوضعون أطرافهم صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء مناديهم ينادي في جو السماء لهم في جوف الليل دوي كدوي النحل مولده مك بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. قال قوله تعالى يأمرهم بالمعروف أي بالإيمان وينهاهم عن المنكر يعني الشرك وقيل المعروف الشريعة والسنة والمنكر ما لا يعرف في الشريعة ولا سنة. تقدم أن المعروف لفظ عام والمنكر لفظ عام فيدخل في المعروف التوحيد وما دونه ويدخل في المنكر الشرك وما دونه. وقال عطاء أمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام وينهاهم عن المنكر عن عبادة الأوثان وقطع الأرحام ويحل لهم الطيبات يعني ما كانوا يحرمونه بالجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ويحرم عليهم الخبائث يعني الميت والدم ولحم الخنزير والزنا وغيرها من المحرمات ويضع عنهم إصرهم. قرأ ابن عامر آثارهم بالجمع والإصر كل ما يثقل على الإنسان من قول أو فعل. قال ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد يعني العهد الثقيل كان أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة. وقال قتادة يعني التشديد الذي كان عليهم في الدين والأغلال يعني الأثقال التي كانت عليهم وذلك مثل قتل الأنفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة وفقرض النجاسة يعني الثوب بالمقراض وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ الدية وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد. وشبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق فالذين آمنوا بها بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزروه وقروه ونصروه على الأعداء واتبعوا النور الذي أنزل معه عن القرآن أولئك هم المفلحون. إلى هنا بارك الله فيكم.